الأسواق الحر. مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال رئيس الجمهورية جلال طلباني اليوم أنه سيدعو مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الأحد 12 من آذار الحالي في أول جلسة له منذ انتخابه. طلباني أضاف أنه سيصدر بيانا بذلك في وقت لاحق من هذا اليوم يحدد فيه تاريخ الانعقاد. يذكر أنه سيكون أمام مجلس النواب 60 يوما يقوم خلالها بانتخاب رئيس الدولة ويقر اختيار رئيس الوزراء والوزراء. يذكر أيضا أن انتخابات مجلس النواب جرت منذ 3 أشهر، غير أن انعقاد المجلس تأجل بسبب النقاش السياسي الدائر حول اختيار الحكومة الجديدة وبسبب تصاعد العنف الطائفي. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بقيام الحكومة العراقية بحل نقابة المحامين وبتشكيل لجنة تضم 5 أشخاص لإدارة شؤون النقابة حتى موعد انتخاب مجلس جديد لها الشهر المقبل، حسب ما جاء في بيان صدر عن الحكومة اليوم. لم يحدد البيان متى تم حل النقابة ولا أسباب ذلك، غير أنه أوضح أن اللجنة المكونة من 5 أشخاص نفذت أوامر صدرت عن وزير العدل في 26 من كانون الثاني الماضي. هذا ونقلت الوكالة عن رئيس النقابة كمال حمدون تشكيكه في شرعية هذا الإجراء وقوله أن أعضاء النقابة ما يزالون يشرفون على مكاتبها، مضيفا أن الحكومة تعتمد على قانون القوة بينما نعتمد نحن على قوة القانون، حسب الوكالة التي نقلت أيضا عن طارق حرب وهو عضو في اللجنة قوله أن انتخاب مجلس النقابة يجري كل 2 سنتين وأن الانتخابات الأخيرة جرت في آب من عام 2003، مضيفا أن مجلس النقابة الحالي لا يتمتع بوضع قانوني بسبب مضي 7 أشهر على موعد الانتخابات المستحقة. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها أن من المعتقد أن 14,000 عراقي محتجزون حاليا لدى القوات متعددة الجنسيات دون محاكمة ودون توجيه تهم، وأنهم قد يتعرضون إلى إساءة معاملة. منظمة العفو الدولية ومقرها لندن أشارت في تقريرها إلى أنه لم تتم الاستفادة من دروس سجن أبي غريب، وإلى أن وضع حقوق الإنسان في العراق ما يزال سيئا منذ الاجتياح وسقوط النظام السابق. وأضافت المنظمة أن نشر القوات التي تقودها الولايات المتحدة ورد الفعل المسلح على وجودها أديا إلى مقتل الآلاف من المدنيين وإلى انتشار إساءة المعاملة. يذكر أن الجيش الأمريكي يقول أن جميع المعتقلين لديه تتم معاملتهم وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون العراقي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. وقع سلسلة من الانفجارات في بغداد وفي شمال العاصمة اليوم مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة حوالي 50، بينما قتل جندي أمريكي في منطقة غربي العراق. وقع أكثر الانفجارات دموية في بعقوبة، حيث انفجرت سيارة مفخخة استهدفت دورية للشرطة العراقية قرب أحد الأسواق مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 23، بينهم 4 من رجال الشرطة. ووقع سلسلة انفجارات في العاصمة بغداد أيضا، وقال مسؤول في وزارة الداخلية هو الميجر فلاح المحمداوي أن انفجار قنبلة أدى إلى مقتل ضابط الشرطة وأحد المارة. شرقي العاصمة انفجرت سيارة مفخخة استهدفت موكبا لوزارة الداخلية مما أدى إلى مقتل رجلي أمن وإصابة 3، حسب مصادر في الشرطة. سيارة مفخخة أخرى استهدفت دورية للشرطة انفجرت وسط العاصمة مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم 4 رجال شرطة و3 مدنيين. في الدورة جنوبي بغداد انفجرت قنبلتان استهدفت إحداها دورية لوزارة الداخلية مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوات الخاصة، حسب مصادر في الشرطة، بينما انفجرت قنبلة ثانية عند مرور دورية أمريكية مما أدى إلى إصابة 5 رجال شرطة كانوا في حراسة أحد البنوك ومدنيين. ولم ترد أنباء في الحال عن وقوع خسائر بين القوات الأمريكية. في المحمودية جنوبي بغداد أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم رجل شرطة. عفوا لهذا الانقطاع. الجيش الأمريكي أعلن من جانبه مقتل أحد جنوده يوم الأحد في محافظة الأنبار في الموصل. انفجرت عبوة ناسفة عند مرور رتل عسكري أمريكي مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 2 آخرين حسب مصادر في الشرطة وفي المستشفى. من جانب آخر، أعلن الجيش الدنماركي إصابة أحد جنوده في ساقه عند تعرض وحدته إلى إطلاق للنار جنوبي العراق يوم السبت الماضي. هذا وقتل الميجر جنرال مبدر حاتم الدليمي قائد قوات حماية بغداد على يد قناصة اليوم في غرب بغداد. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. نبدأ من بغداد، حيث تحدث الناطق الإعلامي باسم بعثة حلف الناتو في العراق الرائد بوركر جارنسون عن كيفية تدريب قوات الأمن العراقية داخل وخارج العراق. مراسلنا أحمد الزبيدي والتفاصيل.
تعتبر بعثة حلف الناتو في العراق من البعثات الرئيسية والمسؤولة عن تدريب عدد كبير من منتسبي قوات الأمن العراقية سواء كان داخل أو خارج العراق. وعن كيفية تدريب هذه القوات وأعدادها وأساليب التدريب تحدث لإذاعة العراق الحر الناطق الإعلامي باسم بعثة حلف الناتو في العراق الرائد جانرسون قائلا:
Last year, over 1,200 Iraqi officers received training by NATO here inside of Iraq and around 500.
انقسم التدريب في العراق إلى قسمين. قسم من التدريب يتم هنا في داخل العراق، وفعلا قمنا بتدريب بحدود في العام الماضي 12,000 منتسب للقوات المسلحة والأمنية العراقية. نوع آخر من التدريب يسمى التدريب خارج البلاد، يتم في مدارس حلف الناتو المنتشرة في الدول الأوروبية، وفعلا تم إرسال 5,000 فرد عراقي إلى هذه المدارس. أما نوعية التدريب ففي المدارس الأوروبية يتلقى الدارسون مناهج متعددة من التخطيط الاستراتيجي ومن العمليات العسكرية ومن القوانين الدولية وحقوق الإنسان وغيرها من المواد. أما بالنسبة للتدريب داخل العراق فهو تدريب تخصصي إعدادي يشمل على كافة النواحي التي يحتاجها الضابط أو الفرد العسكري، تتضمن الخطط العسكرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات، إضافة إلى دروس في اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب. أما بالنسبة إلى كلية الأركان المشتركة التي أنشأها ويشرف عليها فعلا الآن حلف الناتو، تقوم بتدريس أمور مختلفة لإعداد الضباط العراقيين ذوي الرتب العالية من كافة الجوانب التي يحتاجها الضابط العراقي.
وعن مصداقية التقارير التي نشرتها بعض الصحف الأمريكية والبريطانية حول انسحاب قوات متعددة الجنسيات من العراق نهاية العام الحالي، قال جانرسون:
I think it's clear for everyone that eventually the multinational.
فعلا يجب أن تنسحب، وهذا واضح للجميع، وكل شخص يدرك أن القوات المتعددة الجنسيات سوف تنسحب يوما ما من العراق. ولكن هذا الموضوع ليس له علاقة بمهمة بعثة حلف الناتو التدريبية في العراق. أن حلف الناتو يعمل في العراق هنا ليس بمهمة قتالية، وإنما مهمة تدريبية تأهيلية للقوات المشتركة العراقية لجعلها قادرة على حفظ النظام ومؤهلة للدفاع عن البلد. تتركز مهمة حلف الناتو هنا في العراق من النواحي التدريبية للقوات المشتركة وقوات الأمن العراقي، وجانب آخر هي أنها تنسق المساعدات التي تقدمها دول حلف الناتو والتي يبلغ عددها 26 دولة. سوف يستمر حلف الناتو بتقديم هذه المساعدات وبهذه التدريب إلى الشعب العراقي طالما الحكومة العراقية والشعب العراقي راغب بكوننا نقدم هذه المساعدات، ونحن بناء على طلب الشعب العراقي والحكومة العراقية باقون هنا في العراق لتقديم المساعدة والدعم للقوات المسلحة العراقية.
الاتهامات التي توجه إلى قوات الأمن، يعني باعتبار أنهم مسؤولون عن تدريب جزء من هذه القوات.
We have both international laws and teaching of human rights.
نحن نقوم بتدريب القوات الأمنية العراقية ونبذل جهودا، والمنهج واسع ويتضمن أمور كثيرة من ضمنها حقوق الإنسان والقانون الدولي وغيرها من الأمور الأخرى الضرورية للضابط الأمني في هذا البلد، ولكن مقدار التنفيذ ومقدار ما يتحمله ذلك الضابط من إنجاز لمهمته يعتمد على القوات الأمنية العراقية بعد إكمال التدريب.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى أعزائي في بغداد، حيث أعلن المستشار في وزارة الدفاع الخبير العسكري العميد محسد عمد الحسين عن فتح وحدات وأقسام جديدة للهندسة العسكرية، متحدثا عبر لقاء خاص بإذاعتنا أجراه معه عماد جاسم عن التطور الحاصل في تسليح الجيش العراقي.
بدأت قطعات الجيش العراقي ترسم طرقا جديدة في التسلح الحديث وافتتاح أقسام جديدة للهندسة العسكرية المتخصصة، ومنها شعب ووحدات مدربة للتعامل مع المتفجرات وتفكيك العبوات الناسفة بإدارات عراقية تدربت في الخارج، وهي تعمل الآن دون الاستعانة بالجانب الأمريكي. الخبير العسكري العميد محسد عبد الحسين المستشار في وزارة الدفاع يتحدث لإذاعتنا عن التطور الحاصل في تسلح الجيش العراقي والإمكانيات الجديدة.
دبابة صاعدة بها طائفة من المدربين والتدريب جيد، وأكثرهم من عناصر الجيش السابق، معظمهم ضباط مالتهم والمراتب مالتهم، معظمهم من الضباط الجيش العراقي اللي هم أصلا صنف درع ومراتبهم أصلا درع ورجعوا، يعني الآلية هي نفسها، الضبابة هي نفسها، ما اختلفت شيء.
في مختلف مناطق بغداد أم اختاريتوا مناطق معينة من بغداد؟
اختارينا مناطق، يعني مثلا احنا ضمن القاطع المسؤولين اختاروا المناطق اللي الأكثر حساسية، مناطق الأكثر حساسية خلينا بها.
طيب هذه العمليات التفجيرية اللي حضرتك تحدثت عنها، اللي عملية بالهاون وشيء من القبيل، هاي شلون تتم وشلون ممكن السيطرة عليها؟
سيطروا عليها باتجاهين تشتغل عليها لازم. الاتجاه الأول قلت لك العملية السياسية، الإسراع بالعملية السياسية،
يعني هذه العمليات التفجيرية هي تصير بشكل سريع عن طريق سيارات مثلا مدنية أو هاون أو عن طريق الخلاء الموجود بال
يعني سيارة أكثر شيء هسه أسلوبهم، سيارة تحمل قاذفة، تحمل بي كي سي، تحمل هاون، مختلفين يفتغون هذول مفاوز، شاف مثلا شولة فراخ كذا تساعد أو بستان مثلا طبق للحظات هاون نصب وجهها على المكان الفلاني، خاصة هم يعني ما يصيبون مثلا أهداف دقيقة، إجا مثلا وجه على الحي الفلاني قنبرة هاون نزلت في الحي الفلاني، ما تحتاج إلى دقة وإلى.
فهذه عملية السيطرة عليها صعوبة يعني.
عملية السيطرة ضعتك اتجاه، الاتجاه الأول اللي هو السياسي، الاتجاه الثاني لازم يتنشط العمل الاستخباراتي، العمل الاستخباراتي لازم يتنشط.
وهذا بدأ نشطه يعني.
بدينا النشطة وبدأ المواطن يتعاون ويانا تعاون كبير، يعني المواطن سابقا كان أنه يتذبذب يتردد بالطعم، بس هسه الناس أكثر الناس اكتشفت بأنه يعني هذول هم ما لهم أي علاقة بالجهاد ولا.
هنالك أيضا
مجرد أوهام لا ثورة.
هنالك أيضا عندكم وحدات يعني عملية مساعدة في مفخخات، يعني تفكيك المفخخات، شلون هذه واجباتها؟
عندنا سوية نسميها سوية معالجة القنابل، هذول ناس مدربين تدريب راقي، يعني دخلوا دورة تدريبية على يد خبراء بريطانيين بإشراف الأمريكان، مجهزين بأجهزة نوعا ما متطورة، يقدرون يفككون هي عبوة ناسفة، حتى العبوات الناسفة الذكية أصبحنا نقدر نفككها
بدون تعاون الأمريكان يعني بشكل مفرد.
هم الأمريكان يطلبون مساعدتنا، يعني هالسوات الأمريكي من نقل على طريق جونان، هذا الطريق السريع اللي يؤدي إلى غمادي وغيره نسميه طريق جونان، إحنا لغات الأمريكي مثلا يكتشف وجود عبوة ناسفة فقط يقطع لنا السير، هم يطلبون من عندنا مساعدة تطلع المفرزة مالتنا هي تفكك العبوة أو تعالجها، حتى العبوات الناسفة
بإدارة وإشراف مهندسين مختصين
ضباط عندنا مدربين هم مهندسين، لكن احنا نسميه صنف هندسة عسكرية معالجة قنابل، دخل دورة بس دورة ممتازة، دورة مركزة 3 أشهر، خبراء بريطانيين هم دربوهم على معالجة القنابل،
هذه بدت تاخذ نتائج ايجابيه يعني يعني جد. بشكل يومي يعني اكو نوع
باليوم بكيف. اكثر من 5 مرات 6 مرات يطلعون، مو بس بشكل يومي، انما باليوم 5 مرات 6 مرات 10 مرات ما بتصير،
وينجحون في عمليه التفكيك،
ينجحون وفككوا عبوات معقده، اكو عبوه سهله يعني هي وحدها مربوطه وبشكل كذا، واكو عبوات معقده يعني ترتبط باكثر من وحده، فتجويها بحيث يعني انفجارها
بدت توسعون بهذه السريه وبعناصرها
الفرقه توسع، يعني الفرقه بدت تشكل كتيبه، قوات البرية ايضا بدوا يشكلون كتيبه، توسع الجيش دائما بني.
الاليات زادت عندكم اكثر؟
الاليات زادت عندنا، حققنا طفره من استلمنا العجلات الهامر المدرعه، شفتوها يعني هاي طفره نوعيه، هذا هسه ابرز شيء هي استلام العجلات الهامر.
كان هذا اللقاء مع الخبير العسكري العميد محسد عبد الحسين المستشار في وزارة الدفاع، وقد تحدث عن فتح وحدات وأقسام جديدة للهندسة العسكرية والتعامل مع المتفجرات، وكذلك عن آليات عمل قطعات الجيش العراقية الجديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. أحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة عددا من تقارير المحافظات والمتعلقة بموقف بعض الأطراف والكتل السياسية العراقية من ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة. نبدأ من النجف وتقرير من ليث محمد علي.
في مسعى حثيث منها لاحتواء الأزمة التي يمر بها العراق، الكتل والأطراف والشخصيات السياسية تواصل اتصالاتها بالمرجعية الشيعية العليا في النجف، متمثلة بشخص سماحة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني. فإذا كانت زيارة الدكتور الجعفري قبل بضعة أيام خلت هي الأولى ذات العلاقة بموضوع تشكيل الحكومة العراقية، فقد أعقبتها زيارة المستشار الأمني الدكتور موفق الربيعي، ثم زيارة وفد حزب الدعوة المتوفر على مجموعة من البرلمانيين الممثلين للدعوة في البرلمان الحالي والقابل. كل تلك الزيارات أكدت لوسائل الإعلام أن أسباب الزيارة تأتي في مجالات التشاور والتباحث مع السيد السيستاني في إطار شكل الحكومة وآليات تشكيلها، كما أنها أكدت أن السيد السيستاني يدعو إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تقوم على أساس الخبرة والكفاءة وأن تكون حكومة خدمات. حتى أكد الربيعي أن السيد السيستاني يدعو إلى الاهتمام بالأمن وتطوير إمكانيات القوات الأمنية في العراق، إلا أن زيارة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح موفد التحالف الكردستاني أماطت اللثام وكشفت عن أحد أهم المشاكل التي تحول دون تشكيل حكومة عراقية على حد تعبير صالح، حيث أكد في مؤتمر صحفي عقده قبالة منزل سماحة السيد السيستاني، أكد أن التحالف الكردستاني لا يرى في موقفه من الدكتور جعفري موقفا شخصيا، بل أنهم يكنون له احتراما كبيرا ويجدون في الوقت أن الدكتور جعفري لا يمكن أن يعبر عن الواقع العراقي الجديد، وأضاف:
دكتور إبراهيم الجعفري هو رجل محترم ونكون له كل التقدير والاعتزاز، لكن تقديرنا أن البلد بحاجة إلى حكومة جديدة تعبر عن الواقع النيابي الجديد، الواقع البرلماني الجديد، وتعبر عن ضرورة الوحدة الوطنية بين الفرقاء العراقيين.
إلا أن برهم صالح لم ينهي زيارته عند المرجع الشيعي الأعلى، بل زار سماحة المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم الطباطبائي لينقل إليه موقف التحالف الكردستاني من مرشح الائتلاف الدكتور الجعفري. كذلك حمل برهم صالح ذات الرسالة إلى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. الدكتور برهم صالح لم يكشف عن وجهة نظر السيد الصدر، إلا أنه أشار إلى صعوبة موقف الدكتور الجعفري، فهو بحاجة إلى نيل ثقة الجمعية الوطنية وبشروط دستورية، حيث قال:
وجهة النظر هو أن الائتلاف قرر ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري، لكن الواضح أن ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري يتطلب موافقة الأغلبية البرلمانية وهذه غير متحققة، فيجب أن يكون هناك رضا من قبل الفرقاء السياسيين الآخرين.
هذا ويتوقع الشارع السياسي النجفي توافد المزيد من قادة الكتل والتحالفات السياسية في العراق على النجف لملاقاة سماحة السيد علي السيستاني بقصد التشاور حول موضوع تشكيل حكومة عراقية. الليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وننتقل إلى بابل، حيث احتشد آلاف المتظاهرين في مدينة الحلة مطالبين بالإبقاء على ترشيح رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري لولاية ثانية. علي الربيعي ينقل لنا أجواء التظاهرات ويلتقي بعدد من المشاركين فيها.
احتشد آلاف الحليين بمظاهرات طافت شوارع المحافظة، وقد طالب المتظاهرون من خلال شعاراتهم الإبقاء على ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لولاية ثانية، معتبرين ما طرح من آراء حول إمكانية تغيير ترشيحه مخالفا للدستور.
طالبنا في هذه المظاهرة تأييد الدكتور الجعفري، لأن نرى به القوة ونراه الرجل الأمين للحكومة العراقية المقبلة لمدة 4 سنوات، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ويحفظ الشعب العراقي ويديم عليه الإيمان والأمان بنفس الوقت.
أرى أن الأمة اختارت لنفسها أن يكون المخلصون في المقدمة، وأن يكون المخلصون القادة في هذه المرحلة، ومن اختيارهم فاز الائتلاف العراقي بدعم من المرجعية الرشيدة وبدعم من كل المخلصين، وكان في هذه القائمة القوي الأمين وهو الدكتور إبراهيم الجعفري. ما زالت الأمة على اختيارها، وتتمنى من كل الوطنيين أن يدعم هذا الاختيار خدمة للعراق، لنتلافى التنافس غير المشروع، لنعود إلى الصراحة والحوار البناء بثقافة وطنية صادقة. لذا نطلب إلى كل إخواننا في قائمة الائتلاف أن يصروا على ترشيحهم لأنه صواب، وننتظر من أخوتنا في القوائم الأخرى كردا وعربا بكل طوائفهم أن يحسنوا الظن بأخيهم الجعفري، فهو ابن لهم وأخ لهم ووطني مخلص ومجاهد معروف لا يضمر حقدا لأحد، ونتمنى أن يكون مبدأ الثقافة والوطنية الحق هو الحاكم لنا جميعا. رجاؤنا باسم طلاب المحافظة وهياتها التعليمية وهياتها التدريسية ومشرفيها يتمنون على الجميع أن نبقى بصفاء الوطنية بصفاء الأخوة متعاونين متحابين مع اختيار الائتلاف ومع ديمومة هذا الائتلاف لنبني وطنا موحدا. الدكتور حماد العوادي المدير العام لتربية بابل وشكرا.
ليس من شأنية كثير من القوائم التي لم يتناسب معها ترشيح مرشح الائتلاف الدكتور الجعفري، وإنما في الواقع الائتلاف العراقي كان من أولوياته أن يعمل على ضوء الدستور العراقي، فالائتلاف رشح مرشحه لرئاسة الوزراء على ضوء الدستور العراقي الذي انتخبه الشعب وضحى لأجله. أما تصريحات الكتل أو قادة الكتل الأخرى التي لم ترغب بمرشح كتلة الائتلاف العراقي لرئاسة الوزراء هذا رأي يخصهم، أما نحن كقائمة ائتلاف وأولوياتها لابد أن نعمل على ضوء الدستور العراقي، ونحن كقائمة الائتلاف رشحنا مرشحنا لرئاسة الوزراء. أما قضية هؤلاء يرغب بخروجه أو تبديله هذا شأن يختص في كل أعضاء الائتلاف العراقي. شيخ ميثاق الخفاجي مسؤول مؤسسة شهيد المحراب.
هذا وقد رفع المتظاهرون برقية طالبوا فيها الإسراع في تشكيل الحكومة لأن تأخيرها له تأثير كبير على سير العملية السياسية، الأمر الذي بدأ يقلق الشعب العراقي. علي الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
من جانب آخر سيداتي وسادتي، تطالب بعض الأطراف السياسية بإعادة النظر بترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء، وقام التحالف الكردستاني بتحركات في مقدمتها زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور برهم صالح إلى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني والسيد مقتدى الصدر. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم نقل لنا رأي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد بشأن قراءته لنتائج هذه الزيارة.
لا شك أن الزيارة قد أثمرت النتائج جيدة، فالسيد علي السيستاني يحتل مكانة خاصة في العراق وفي العالم الإسلامي، وكذلك عند الشيعة في العراق، وكلامه مسموع عند الآخرين، وهو قادر على حلحلة المشاكل وحل العقد التي سبق أن قامت القوى الفائزة في الانتخابات جبهة التوافق، القائمة الكردستانية، القائمة الوطنية، وأنا أعتقد هذه الزيارات سوف على حل الأزمة الحالية، الأزمة المستعصية الخطيرة التي تمر بها العملية السياسية في العراق، وكذلك زيارة السيد مقتدى الصدر. كل هذه الأمور تصب في عملية تسهير أو عملية تسهيل العملية السياسية القادمة في العراق، لأن الوقت بدأ يفوتنا والإرهاب بدأ يصعد من عملياته التي تحاول عرقلة العملية السياسية.
أستاذ عادل، برأيكم إلى أين تسير الأزمة التي خلقتها زيارة الدكتور الجعفري تركيا وإصرار التحالف والتوافق على عدم تأييدهم لترشيحه لولاية ثانية؟
ما لا شك فيه بأن رئيس الوزراء في أي حكومة في العالم يجب أن يستشير الوزراء والكتل النيابية في أي قضية يقدم عليها، خاصة أن تركيا من أحد الدول المهمة، تركيا، إيران، سعودية، كان على السيد رئيس الوزراء الدكتور جعفري أن يستشير الكتل الأخرى، أن يستشير الوزراء الآخرين بهذه الزيارة، لأنه كما معروف هو رئيس وزراء الأعمال، فلا يمكن أن يذهب إلى دولة مهمة مثل تركيا لربما المسؤولين في تركيا عرفوا بهذه القضية، لذلك لم يتم توقيع أي وثيقة أي شيء أثناء زيارة السيد الجعفري. ونحن نعتقد بأن السيد الجعفري هذه ليس المرة الأولى، مرات سابقة لن يستشر مجلس الوزراء ولا الحكومة ولا السيد رئيس الوزراء، مثلا على سبيل المثال زيارات المفاجئة إلى السعودية أثناء وفاة الملك وزيارات الأخرى، وتعطيل تنفيذ كل الفقرات المتعلقة بالمادة 58 من قانون إدارة الدولة ومشاكل أخرى. وطبعا هذا لا ينسجم مع النهج العام للعراق. العراق نحن بحاجة إلى رئيس وزراء يمثل كل العراقيين. صحيح هناك الاستحقاق الانتخابي، الآن العراق يمر في مرحلة الاستحقاق الوطني، يجب أن يكون رئيس الوزراء يشمل يراعي كل مكونات الشعب العراقي لكي يكون رئيسا للوزراء ناجحا ويخلص العراق من هذه العقدة التي يمر بها حاليا.
أستاذ عادل مراد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع من عمان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية الأردنية لتسهيل مهمة السائقين الأردنيين العاملين على خط عمان بغداد. حازم البيضيين والتفاصيل.
للمرة الثالثة يلتقي أمين عام وزارة الداخلية عددا من السائقين العاملين على خط عمان بغداد لمناقشة القضية المتعلقة بمنعهم من الدخول إلى الأراضي العراقية وبحث الحلول المناسبة لها. وأشارت مصادر الداخلية إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الترتيبات والإجراءات لتسهيل مهمة السائقين الأردنيين حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على توصيات اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتم طرحها ومناقشتها مع السائقين. ومن هذه الإجراءات إنشاء ساحة خارج البوابة الشرقية على الحدود العراقية تعتبر نقطة وصول نهائي لسيارات الركوب العراقية، ينتقل بعدها الركاب إلى البوابة الغربية بواسطة باص خاص لتتولى السيارات الأردنية نقلهم إلى داخل المملكة، وليتم بذلك تحقيق الغايات الأمنية وتشغيل أسطول النقل الأردني، مبينة أنه تم السماح لخمس سيارات أردنية بالوصول إلى البوابة الغربية كل ساعة وحسب حركة الركاب ولحين الانتهاء من إنشاء الساحة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة. كما تقرر إعطاء أصحاب السيارات تصاريح عمل مؤقتة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل لحين الانتهاء من تجهيز الساحة المقترحة. من ناحية ثانية، واصل العراقيون تصدر قائمة المشتريات العقارية لغير الأردنيين، وتجاوزت قيمة البيوعات العقارية لهم خلال كانون ثاني الماضي أكثر من 4 ملايين دينار حسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة التي قالت إن هذه البيوعات تمت من خلال 72 عملية بيع وعلى مساحات تجاوزت 27 دنما. وأحاز العراقيون على حوالي 60% من مشتريات غير الأردنيين لنفس الفترة والبالغة حوالي 7 ملايين دينار، حيث توزعت البيوعات العقارية هذه على 21 جنسية ولمساحات إجمالية تجاوزت 3300 دنم. وجاء السعوديون في المرتبة الثانية على القائمة وبلغت مشترياتهم حوالي 1.5 مليون دينار وبمساحات إجمالية بلغت حوالي 67 دنما. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. مستمعينا الأعزاء، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على واقع حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق والانتهاكات التي يتعرض لها الأدباء والإعلاميون. البرنامج من إعداد وتقديم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحافة؟ ليش تهدد الصحافة؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعبير.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
وما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال، يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، حلقة اليوم نتحدث فيها عن واقع حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق والانتهاكات التي يتعرض لها الأدباء والإعلاميون. البرنامج يسلط الضوء على تداعيات حادث إلقاء القبض على الكاتب كمال سيد قادر بسبب نشره مقالات انتقد فيها إحدى الجهات الحزبية الكردية. أهلا بكم.
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أعزائي المستمعين، شهد العراق تحولات ديمقراطية عدة، كانت السلطة الرابعة واحدة من هذه الجهات التي دخلت مرحلة التطوير والتحرر من ترسبات الماضي، حيث بدأت دور النشر بطبع العشرات من الصحف والمجلات بعيدا عن سيطرة وسلطة الدولة، وبدأ الإعلاميون يتنفسون نسمة الحرية هذه من خلال نشرهم لما تريد أقلامهم قوله دون خوف. لكن هذه الشريحة كبقية شرائح المجتمع تعرضت إلى العديد من الانتهاكات، كانت أبشعها تعرضهم لعمليات الخطف والاعتقال والقتل من قبل الإرهابيين وجهات تريد إسكاتهم. منظمات محلية ودولية عدة عبرت عن أسفها لهذه الانتهاكات، ودعت إلى احترام وصيانة حرية الرأي والتعبير التي هي إحدى ركائز بناء الديمقراطية، والتي على أساسها تم الاتفاق على مبادئ عدة منها حرية الصحافة، والتي صادقت عليها معظم دول العالم لتؤكد على احترامها لهذا المبدأ. منظمة العفو الدولية كانت من المنظمات التي تابعت واقع حرية الصحافة في العراق، وكانت لها دعوات عدة للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وكانت آخرها حادثة احتجاز الكاتب والأكاديمي كمال سيد قادر من قبل السلطات الكردية في شمال العراق. منظمة العفو الدولية ذكرت إن كمال سيد قادر وهو كردي عراقي يحمل الجنسيتين العراقية والنمساوية ويعيش في النمسا، كان في طريقه إلى كردستان العراق حين تم اعتقاله من قبل عملاء استخبارات تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني، قاموا بإلقاء القبض عليه بسبب نشره مقالات انتقد سلطات الحزب، بمن في ذلك مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان. ولم يرى منذ ذلك الوقت. منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها من أن يكون كمال سيد قادر قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والذي لم يسمح له بالالتقاء بمحامين، وبحسب علم المنظمة لم توجه إليه أي تهم أو يسمح له بالالتقاء بعائلته. مستمعينا الكرام، ولتسليط الضوء أكثر على حادثة الاعتقال، مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان أجرى اللقاء التالي مع الكاتب كمال سيد قادر، الذي طالب بالإفراج عنه بشكل نهائي أو بكفالة مالية، وعلن عن إضرابه عن الطعام.
هذه المرة الخامسة التي أنا أدخل فيها في إضراب عن الطعام، وسبق لي فنضبت عن الطعام لأربع مرات في خلال سجني هنا في آسايش، وحصلت على تنازلات من قبل المسؤولين، ولكن هذه المرة فعلا أنا دخلت في إضراب عن الطعام، وسأستمر إلى أن يفرج عني إما بكفالة أو بإفراج كامل، وسأعد بروميس كل الشرفاء بأنني سوف لا أقبل الظلم، لأنني يوم البارحة الأحد شعرت بظلم، لأن كان بوسع القاضي وكان من واجبه أن يفرج عني بكفالة أو يتم الإفراج، لأن لم يكن هناك مدعيا. ولهذا أنا دخلت في إضراب عن الطعام، وإن المسؤولين في آسايش لحد الآن قبلوا قراري، وأؤمن بأن هذه المرة سيقبلون قراري أيضا، ولا يضطرون إلى أساليب لتغذيتي بالقوة، وهذا غير ممكن، فإنهم لم يجربوا في المرات السابقة، وهذه المرة أيضا لا يجربون. وإنني أريد أن أقدم مثالا للإنسان العراقي والكردي والإنسان بصورة عامة، بأن الظلم له جانبين، الجانب الأول الظالم والجانب الثاني المظلوم الذي يقبل الظلم. فأنا لست من الذين يقبلون الظلم، لأنني طول حياتي كنت أتمنى أن أكون حارسا على حقوق الآخرين، فإذا لم يكن بوسعي الدفاع عن حقوقي، فكيف يمكن بوسعي الدفاع عن حقوق الآخرين؟
هل تعتقد بأنك كنت على خطأ في كتاباتك التي استخدمت ضدك في المحاكمة؟
إنني لم أخطأ في كتاباتي، فإنني ربما كتبت 100 مقال وبحث علمي لحد الآن، ولكنني أعترف بأنني استعملت بعض الكلمات، فهي كلمات لا تليق ببعض الأشخاص والمقالات، وإنني اعتذرت مباشرة لهذه الأشخاص، وفي رسالة وجهتها إلى السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان، والسيد نجيران البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، وباقي الذين ذكرت أسماؤهم في هذه المقالات، ولكنني لا أعترف بأنني أصر على ما كتبت عن المسألة الفساد الإداري والمالي في كردستان وفي العراق. هذه المشاكل لا يخفيها أحد، وتعترف بها وسائل الإعلام الكردية أيضا. فهناك اللاعدالة الاجتماعية والغلاء والظلم، والمشكلة مع العدالة نفسها، المحاكم ليست حرة بالدرجة التي نتمناها يفرضها القانون الدولي، فهذا كتبته، وإنني أستمر في الكتابة على هذا المنوال. وإنني أذكر أيضا بأن السادة في أمن أربيل آسايش قالوا لي بأنهم لا يودون منعي من الكتابة، ولكن مما لا يرضون به هو الكلمات التي استعملتها في بعض المقالات. وإنني أريد أن أذكر بأن هذه الكلمات نشأت في وضع معين، والقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرف ذلك جيدا، بأنني لست مذنبا في هذه المشكلة، بل هناك جانب آخر، وهو أود أن أوضحه للسيد رئيس حكومة إقليم كردستان نجيران البارزاني، حيث طلب مني هو توجيه رسالة إليه لتوضيح هذه المسألة، وأن طلبت من سيادته مقابلته لبعض دقائق لكي أوضح خلفيات هذه المسألة، فإنها مسألة سياسية، وإن لست إلا ضحية في هذه المسألة.
طيب دكتور، يعني كيف تصف سير عملية محاكمتك؟ كيف تقيمها إلى الآن؟
هي محاكمة غير عادلة، إلى آخر درجات فهي مخالفة لبنود حقوق الإنسان. فهي مثلا كل المحاكم الأولى حيث حكمت فيها لمدة 30 سنة كانت ضد حتى أصول المحاكم الجزائية العراقية والقانون الدولي على كل حال، فهي كانت تشبه محاكمات صدام حسين في حينه.
دكتور، يعني هناك سؤال، يعني الكثير من المنظمات الدولية تعتقد بأن العراق أصبح مكانا خطرا بالنسبة للصحفيين والكتاب، ما رأيك أنت، يعني تعليقك أنت على هذا الموضوع بالتحديد؟
هذا صحيح، هذا اللي أريد أن أؤيده. فهناك الاغتيالات ضد الصحفيين والأعمال التعسفية والاختطاف، عمليات الاختطاف خاصة الصحفيين الأجانب واغتيال العراقيين والصحفيين العرب، هذا لا يخفي أحد. ولكننا كنا ننتظر على الأقل من إقليم كردستان، فهو الإقليم الآمن الأكثر أمانا في العراق، بأن يكون على حالة غير ذلك أو بالعكس، حيث تكون حرية التعبير والرأي مضمونة. ولكن مع الأسف بأن هذا المبدأ لم يتحقق لحد الآن، وإنني وقفت أمام هذه الحقيقة عندما عدت من النمسا إلى كردستان. لم يكن بذهني أبدا بأن أختطفوا يوما ما في كردستان على يد إخوتي الأكراد وأتعرف للتعذيب والإهانات والمحاكمة اللاعادلة.
الدكتور، هناك سؤال عن المستقبل، يعني أنت بعد خروجك هنا، يعني خروجك من السجن وانتهاء موضوعك وطي قضيتك أو ملف المحاكمة، ما هي مشاريعك يعني في صدد الكتابة؟
إنني أفتخر بأنني كرست 40 سنة من عمري لخدمة العلم والتعليم، وإنني وعدت نفسي وحلفت بأن أكرس باقي عمري، وإن شاء الله سيكون عمرا طويلا، لأجل خدمة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، لأنني شخصيا ذقت الآن مذاق اللا عدالة، وإنني في من عائلة كردية ضحت بنفسها وأموالها وكل ما يملك الإنسان من أجل حرية الإنسان، من أجل الديمقراطية، من أجل حقوق الإنسان. وسأكون إن شاء الله في المستقبل دائما حارسا على حقوق كل من يشعر بظلم، ولكن بطريقة أخرى، بوسائل قانونية وبكتابات. فإنني سأكرس باقي حياتي إن شاء الله لهذا المبدأ، وهذا هو وعدي. وإنني كنت أتمنى أن أصبح غانديا، ولكنني أعمل بأن كردستان لا يحتاج إلى غاندي لكي يحرر الشعب، لأن المسيرة الديمقراطية هي فعلا بدأت في كردستان، ولكن هناك خلل هنا وهناك، يجب علينا جميعا التضحية بكل ما هو ممكن.
دكتور، هل تحلم بدور أشبه بدور المفكر المصري سعد الدين إبراهيم الذي لحق بسبب مسائل تتعلق بحقوق الإنسان وما إلى ذلك؟
إنني حيث نشرت هذه المقالات، وهي المقالات ليس الأولى، نشرت مقالات بالإنجليزية والعربية والكردية كلها من أجل حقوق الإنسان وهكذا آخره والنظام السياسي، ولن يكن بحلمي أبدا، بفكري أبدا، بأن سأتعرض يوما ما في كردستان إلى الملاحقة والسجن بسبب كتاباتي. ولهذا لم يكن في ذهني أي مخطط لأصبح سعد الدين إبراهيم أو أي شخص آخر، ولكنني أعترف بأنني في ذهني أكون خادما لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، لأنني أشعر شخصيا بالسعادة عندما أقوم بهذا الدور.
هل تعتقد دكتور بأن الانتقاد، يعني انتقاد الظواهر السلبية في المجتمع في العراق في كردستان العراق، من الأمور السهلة على الكتاب والصحفيين؟
هي أمور خطرة على الحياة أيضا، ولكن هناك مناطق يكون الخطر أكبر، كمناطق الوسطى في العراق وربما الجنوب كالبصرة مثلا. في كردستان هذا الخطر هو أقل، إلا إذا تجاوزت بعض الحدود. في هذه الحدود مرئية مبينة لنا جميعا، ولكنني أعتقد بأنني تجاوزت الحدود ببعض الخطوات ودفعت هذا الثمن.
دكتور، كيف ترى مستقبل كردستان وكيف ترى مستقبل العراق في ضوء الوضع الحالي الراهن؟
إنني متشائم جدا فيما يتعلق بالوضع الراهن في العراق، وسبق لي أن نشرت مقالات باللغة العربية وحذرت من إمكانية نشوء حرب طائفية، لأن الشروط المطلوبة لنشوء الحرب الطائفية كانت موجودة في العراق بالنسبة للاحتكاكات بين بعض الطوائف الدينية أو المذهبية العفو، وهناك احتكاك للسلطة من قبل بعض العوائل، لا أقول بعض الطوائف، فإن المشكلة الأولى في العراق هي ليست مشكلة طوائف، هي مشكلة بعض العوائل المتسلطة على السلطة، فهي عوائل ورثت السلطة الدينية بعدها حولت هذه السلطة إلى سلطة سياسية، فهذا الخطر الأكبر على الديمقراطية في العراق وحتى في كردستان. لو نظرت سيادتك إلى كردستان فنحن لا نحكم من قبل حزب معين، بل من قبل عائلات معينة وزعت الثروات والمناصب في الإقليم على أعضائها، ومن يتبع هذه العائلات يمكن أن يحصل على قدر معين من الكفاءات، وإلا سنكون محرومين من حتى أبسط احتياجاتنا اليومية. فأنا شخص من هذا النوع، أحمل شهادتي الدكتوراه مثلا، أتكلم 6 لغات، أشهر ب4 لغات، إذا كنت في كردستان كان علي أن أبيع ربما الخضروات في شارع، لأنني لا أجد مكانا مناسبا في النظام. إذا نشأت إن شاء الله سوف لا تكون هذه الحالة، إذا نشأت حرب أهلية في العراق ليس هناك مجال أمام كردستان العراق غير البقاء خارج هذه الحرب اللعينة، وهذا يمكن أن يأخذ صورة انفصال عن العراق أو صورة أخذ موقف محايد كما أخذت هذا الموقف سويسرا والسويد في الحرب العالمية الأولى والثانية.
الدكتور، أين ستكون يعني مكان إقامتك بعد انتهاء ملفك أو قضيتك هذه؟ هل ستعود إلى الخارج أم ستبقى في كردستان العراق؟
إنني عدت من الخارج إلى كردستان سنة 91، أي بعد حرب تحرير الكويت مباشرة، وبعد غادرت القوات الخضامية لكردستان، فإنني لم يأتي ببالي أبدا بأن أترك كردستان إلا في فترة الحرب الأهلية بين الحزبين الرئيسيين، فإنني عدت الآن إلى كردستان وذقت مذاق السجن واللا عدالة، ولكنني سأبقى في كردستان ومن أجل العدالة وتثبيت الديمقراطية في كردستان، والعدالة ليس فقط في كردستان ولكن أيضا في المناطق الكردية التي تم تعريبها من قبل النظام السابق، لأن ليست هناك لا عدالة أكبر من أن يطرد إنسان من بيته، ولم يشمل هذا الظلم فقط الأكراد ولكن هناك العاشوريين والتركمان، فأنا بودي أن أكرس السنتين المقبلتين حسب الدستور العراقي المادة 136 بأن أكون في إطار هذا الفقرة والمادة بالدستور لأساعد عودة حقوق المطرودين إلى أماكنهم وإلى آخره.
الأكاديمي الكردي دكتور كمال سيد قادر، شكرا جزيلا لكم في نهاية اللقاء.
شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا يا أخي.
أعزائي المستمعين، وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان في أربيل محمد إحسان، وفي لقاء أجرته الإذاعة معه سابقا، دعا إلى إصلاح الجهاز القضائي وإعادة النظر في الكثير من القوانين والأنظمة النافذة لعدم تماشيها مع معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. الوزير إحسان أكد على احترام مبادئ حرية التعبير وحرية الصحافة والصحفيين، ولكن ضمن الحدود المتفق عليها. وجاءت هذه التصريحات بعد حادثة إلقاء القبض على الدكتور كمال سيد قادر وسجنه، مشيرا إلى أن القضاء العراقي الآن متخلف وليس بالمستوى المطلوب، ومؤكدا أن كمال يتمتع بكافة حقوقه في المعتقل، مشيرا إلى أن المقالات التي نشرها الكاتب والتي كانت السبب في اعتقاله كانت تتضمن التشهير والمساس بأمن الدولة واتهام مؤسساتها، وهذا يعتبر جريمة بنظر القانون ويعاقب عليها أي شخص.
بدون شك هناك خلل في أداء المنظمات وهناك خلل في أداء الصحفي أيضا. كتبت كثير عن قضية سيد كمال، دكتور كمال سيد قادر، وأنا كنت في زيارة للسجن اللي هو فيه، اتمتع بكل حقوقه الأساسية، كان هناك محكمة علنية ومادة قانونية صريحة، وأكثر الناس الذين تدافع، أنا من أكثر الناس دافعت على أخ
كمان، لأن أنا مطلع على وضع صحي ووضع النفسي للدكتور كمان، ولكن أكثر الناس لم يطلعون على كتابات دكتور كمان. الناس حر في كتابات، ولكن للكتابة حدود. تشهير جريمة في القانون، مساس أمن البلد جريمة. أن تأتي صحفي وكاتب أن يتهم الناس كلها بالفساد وبالسرقة وبالدونية وبالتجسس جريمة في أي منطلق بالعالم وفي أي قانون موجود بالعالم على الأرض. أخ كمال تجاوز على حقوق الكثيرين من المواطنين، استهان بمقدسات مجموعة كبيرة من المواطنين، تهاجم على مؤسسات حكومية ومؤسسات لها شهرة ومصداقية عند المواطن. في نفس الوقت هناك قوانين تتمارس في المواطن أو في البلد، استنادا على هذه القوانين يحكم مادة سيد كمال وحكم في محكمة. ولكن أنا من وجهة نظري هذه القوانين تحتاج مراجعة كاملة. هذه القوانين التي حكم عليها أو على أساسها الدكتور كمال سيد قادر تحتاج إلى مراجعة، ولكن بدون شك الدكتور كمال تجاوز على حقوق الناس، وهناك اتهام هو قد أجرم بحق مجموعة كبيرة من الناس وأخطأ، وهذا اعتراف صريح. الدكتور كمال قام بتحدي النظام القضائي وتحدي القوانين وتجاوز على القوانين في نفس الوقت، ولم يقوم بأي دفاع عن نفسه. كان سؤالا مني شخصيا للحاكم القاضي الذي حكم أمامه الدكتور كمال، لماذا استغرقت الوقت الساعة تقريبا ساعة 40 دقيقة؟ قد أخبرني القاضي بأنه في بداية المحكمة في بداية الجلسة قلنا له بأنه هو هذه الاتهامات وهذا اعترافاتك أنت تعترف بها لولا. خلال 5 دقائق اعترف دكتور كمال، نعم أنا جنيت بحق الناس وأنا متهم وأنا أجرمت بحقهم.
أعزائي المستمعين، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي تحدثنا فيه عن واقع حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق والانتهاكات التي تعرض لها الأدباء والإعلاميون. البرنامج سلط الضوء على تداعيات حادث إلقاء القبض على الكاتب كمال سيد قادر بسبب نشره مقالات انتقد فيها إحدى الجهات الحزبية الكردية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر. فقوا معنا.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج